نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 79 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحيض قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الوضوء مما مست النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عقيل بن خالد ما درجته ونسبته؟
عقيل بن خالد الأيلي القرشي الأموي مولاهم المدني من السادسة، ثقة ثبت.
ثقة ثبت، نعم نعم.
قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار.
في هذا الحديث وجوب الوضوء مما مست النار، وهذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ، واستقرت الشريعة على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقوله إنما أتوضأ، قول أبي هريرة رضي الله عنه: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، يعني شيء مطبوخ من الأقط وهو اللبن المتحجر، يجعل في ماء ويوضع على النار ليذوب ثم يشرب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نسخ الوضوء مما مست النار.
النسخ لغة هو الإزالة، وقد جاء ذلك في كتاب الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا من حكمة الله جل وعلا، يشرع أولا ثم ينسخ تخفيفا على الأمة من رحمته سبحانه وفضله بعباده جل وعلا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء قال: وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء قال: وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قال: وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشد عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة.
وكان يعجبه من الشاة الكتف عليه الصلاة والسلام، وأطيب ما في الشاة. نعم.
قال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشد عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: حدثني أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني قال عمرو: وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم. قوله قول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ، العرق هو العظم الذي بقي فيه شيء من اللحم. قد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق توضأ من مسة النار على قولين. الأول قول الأول أن حديث توضأ من مسة النار منسوخ بهذا الحديث، وقد نحى إلى ذلك كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ونوى في المجموع ابن قدامة في المغني. ويؤيد حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، كما عند أبي داود والنسائي. والقول الثاني الجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب، ولعله نحى إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه. وهذا على قول شيخنا قال: وهذا أرجح، لأنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل للنسخ، وكونه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ دليل على الجواز. لكن الأظهر والله تعالى أعلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن بقي حديث الوضوء من أكل لحم الجزور كما سيبوب عليه الحافظ، أنه هذا من حسن تصنيفه وتبويبه رحمة الله عليه، سيستثنى من ذلك أكل لحم الجزور كما في حجاب بن سمرة عند الإمام مسلم: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم.
ترتيب من صنع الحافظ الشيخ النووي أيضا ولا من صنع مسلم؟
نعم.
ترتيب الكتاب على هذا النسق؟
لا، الأبواب سيبوب في أكل لحم الجزور، وأنه مستثنى من ذلك. فهذا الحديث عام مخصوص، ترك الوضوء من مسجد النار هذا عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة لما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي هذه الأحاديث أنه لا بأس أن يدعى الإمام والكبير إلى الصلاة، فدعي كما في قوله فدعي إلى الصلاة، يعني خشية أن ينشغل عنها، قد يكون الإمام جالس مشغول بشيء عمل أو شيء ودخل الوقت، ربما يشق على الناس ويقال: يا فلان أو يا شيخ فلان دخل وقت الإقامة. وفيها أنه لا بأس من قطع اللحم بالسكين، وأنه ليس من فعل المترفين. قد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية، كما عند البخاري في صحيحه. نعم، فلا بأس. وأيضا في أن أكل شيئا من اللحم مشويا لا بأس به، ما فعل بعض الجهال من تحريم الطيبات من الطعام فهذا من جهلهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل لو ده النزل لا نأكل اللحم المشوي، بل لا نأكل اللحم، هذا غلط. ولما قال رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أكل اللحم غضب رسول الله غضبا شديدا، وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وأكل اللحم. فلا حرج إنسان يأكل ويشكر ربه جل وعلا. بل قال عقد الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين فصلا في آخر كتابه، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وقال الله جل وعلا يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. قال وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قل كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عطاء عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
في هذا الحديث استحباب غسل الفم والمضمضة بالماء إذا أكل الإنسان شيئا دسما، إذا كان الشيء دسما يتمضمض، أظن هذا معروف الآن في عرف الناس. ما تكلم على الحديث الثاني حديث ابن عباس
3 لقم
نعم ثم صلى بالناس وما مسنا.
قال الشيخ الحافظ هذا فيه فائدة لطيفة، وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه، وليس فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى هذه القصة القضية، فيحتمل أنه رآها ويحتمل أنه سمعها من غيره، وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي، وقد منع الاحتجاج أو منع الاحتجاج به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، والصواب قول الجمهور الاحتجاج به. فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه مسلم رحمه الله تعالى على ما يزيل هذا كله، فقال شهد ابن عباس ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني أنه يستحب، أنه يستحب. قال في الرواية شهد ابن عباس ذلك
في الثانية.
اقرأ هذه الرواية. آخر رواية.
نعم.
وفيه
وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى ولو كان لم يذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية فالحديث لا إشكال فيه، مرسل الصحابة مقبول عند جمهور أهل العلم لأنهم كلهم عدول وثقات رضي الله عنهم. نعم نعم.
وفي شغل كلام حضرتك تقصد في دسما ولا هذا
لا في ترك الوضوء يعني. نعم. في ترك المضمضة أقصد. نعم.
وقال قال العلماء أو فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة، ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ.
هذا السنة في الحقيقة متروك عند كثير من الناس، يهجم على الطعام بدون أن يغسل يديه. مطلوب تعليم الأولاد والزوجة عشان إذا جاء ليأكل يغسل يديه، ينظف يديه، وما يكون فيها غبار أو فيها وسخ يضر معدته أو يضر من يأكل معه. نعم.
واستحبابه بعد الفراغ إلا أن يكون إلا ألا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها.
العجيب الناس يواظبون على بعد الطعام ولا يواظبون على قبل الطعام، رغم أنه لو فيه دسما ولعقه لا يضر، بل فيه بركة، فيه بركة الذي في آخر الطعام. ويواظبون على ما بعد ولا يواظبون على ما قبل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن سماك حاء قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
والله بن سمن هذا الربذي
عبيد الله عبيد الله بن موسى كوفي العبسي مولاهم الكوفي، ثقة كان يتشيع. قال: أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري. عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي.
عندك الربذي
في هذا
في عبيد، كلمة عبيد
في هذا الراوي لا يشخ، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار
ليس في هذا. انظر الربذي، عبيد الربذي هذا ضعيف. نعم، هما أخوان، أحدهما ضعيف والآخر حديثه حسن. نعم.
عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
عثمان في شيء
أثمن ابن عبد الله
بن موهب فقط. وأشعث بن أبي الشعثاء عن أثمن بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء
المحاربي الكوفي.
في هذا الحديث دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وأنه مستثنى.
الإشكال في جعفر
في ماذا؟
جعفر المقبول،
جعفر بن أبي ثور قال ماذا؟
قال حفظ مقبول. وبالنسبة لأقوال العلماء علي بن المديني قال ابنه عنه مجهول، وابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتابه الثقات، وقال ابن حجر قال أبو حاتم بن حبان: جعفر بن أبي ثور هو أبو ثور ابن عكرمة. فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان. وقال في التقريب ابن حجر: مقبول. والحاكم قال: هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر، وليس ذكر عكرمة في نسبه بمحفوظ. وكذا من قال جعفر بن ثور من غير تكنيته. وقال الترمذي في العلل: جعفر مشهور.
فالحديث دل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وأنه مستثنى من ترك الوضوء مما مسته النار. وقال بعض العلماء إنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين، يعني جابر بن عبد الله، كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من أكل لحم الإبل، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، فجعلوا هذا شامل لحم الإبل وغيره. والصواب أن لحم الإبل مستثنى لأن فيه خصوصية وهي توجب الوضوء سواء كان نيا أو مطبوخا. وهل يدخل في ذلك الكرش والكبد ولحم الرأس؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه عام كل شيء، هذا هو الأحوط، لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير كان تحريما يشمل جميع بدنه، فلا يجوز أكل شحمه ولا عصبه ولا رأسه. وأما اللبن والمرق الذي من لحم الإبل فلا يجب منه الوضوء، لو شرب لبن إبل أو مرقها فلا يجب عليه الوضوء، وفيه في هذا الحديث أنه يصلى في مرابض الغنم يعني مباركها التي تبرك فيها، ولا التي تكون فيها، لأن البروك يكون من البعير، ولا يصلى في مبارك الإبل. والمراد بالمبارك هنا مكان إقامتها في الليل أو مكان إقامتها عند الماء، أما الشيء العارض فلا بأس من الصلاة فيه، كان ينيخ البعير ثم يذهب، وهذا الموضع من المواضع السبعة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، فقد جاء في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، وعند الترمذي وابن ماجه في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام الحمامات العامة وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله يعني الكعبة شرفها الله. فسبحان الله، حديث جابر ابن عبد الله قال ماذا؟ حديث جابر بن عبد الله السابق فيه الوضوء، جابر بن عبد الله فيه ترك الوضوء، وجابر بن سمرة فيه وجوب الوضوء، احفظ هذا، قال توضأ من لحوم الإبل، هذا جابر بن سمرة يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما جابر بن عبد الله فيه ترك الوضوء، فيه ترك الوضوء مما كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا سعيد من؟ المسيب ولا سعيد من؟
سعيد بن المسيب.
نعم، تقول المسيب والمسيب لا بأس. نعم.
وتقريبا في ملاحظة شيخ هنا في تاريخ هاشم بن مرثد بن عن معين في الصفحة 81 قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا همام عن قتادة لا لسه هذا الموضع وضع رقم واحد هنا شيخ، لا أدري لماذا فارغة. طيب. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوته أو يجد ريحا.
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقواعد قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، ويا ليت من أصيب بوسواس يفهم ذلك جيدا، فهذا الحديث مهم لمن ابتلي بالوساوس في طهارته وصلاته، بل بعضهم يشك في إسلامه، ويلعب به الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة لا تخرج أحد من أهل السنة إن كان سنيا إلا بيقين، أنه دخل السنة بيقين. لا تخرج أحد من الإسلام إلا بيقين، لأنه دخله بيقين شهادة الشهادتين، فلا تخرجه إلا بيقين. الأصل بقاء الطهارة لمن توضأ، الأصل بقاء أنه على طهور على طهارة، ولكن لو شك هل توضأ أم لا حينئذ يتوضأ. أما إن كان متوضئا وشك هل أحدث أم لا فالأصل بقاء ما كان على مكان. وهذا يقطع باب الوسواس، وهذا أمر مهم جدا لمن أصيب بالوساوس. يليت من يسمعنا الآن من الموسوسين ينتبه لهذا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالإنسان إذا تيقن الطهارة فهو يبقى على طهارته، فيبقى على طهارته حتى يتيقن أنه أحدث، حتى ولو وجد في بطنه شيئا ولو كان، وأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج حتى يتيقن بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا هو اليقين. واليقين لا يزول بالشك. نعم، هذا مهم جدا لمن أصيب بالوسواس. بعض الناس ربما يترك العبادة، يترك الصلاة، الأول يشكك في الاستنجاء ثم في الوضوء. بعض الناس يتوضأ لا حول ولا قوة إلا بالله، يتصدر ربما إلى أن تنتهي الصلاة، صلاة الجماعة، بعد ذلك يلعب به الشيطان فيجمع بين الصلاتين، يبقى يتوضأ إلى الصلاة الآتية، ثم بعد ذلك لا يتحمل هذا، إن هذا ليس مشروعا، فيترك الصلاة والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم. الناس يوسوس في كل شيء، كل شيء. إذا دخل الخلاء لابد أن يغسل سرواله. لماذا يغسل سروالك؟ يقول أصابه شيء من الرزاز، وما أدراك أنه أصابه شيء من الرزاز. حتى لو أصابه شيء من الرزاز خذ حفنة من ماء، كفة من ماء، ورش سرابيلك فقط، ليس إلا. وبعضهم يغسل مكان قضاء الحاجة من الغائط، يجلس يغسل 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 إلى أن يؤذي نفسه، يصيب بالباسور أو نحو ذلك. وبعضهم يدلك الذكر حتى يصاب بسلس البول ويضر بدنه ويضر عافيته وصحته، وهذا غلط، هذا من الجهل. الإنسان لابد أن يعي ذلك. والجهل قتل الصحابي، كان سامي قتل الصحابي، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إنما الشفاء والعي السؤال. وهؤلاء المسوسين غالبا لا يستجيب لفتاوى العلماء، لأنهم يوسوسون حتى في الفتوى، يوسوس حتى في فتوى العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يسأل ربه العافية، هذا أمر خطير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما إذا فسد معتقده يفسد أيضا ويدخل في هذا الباب. حتى قيل إنه لو كان يجامع امرأته ليلا أبدا، يظن أنها امرأة غيره، أنها امرأة غيره، من شدة ما أصابه من الوساوس في العقيدة والتوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار يوسوس في كل شيء. الإنسان يقطع باب الوسوس، وإذا جاءه وطرق بابه يقطعه، لا يستجيب. إذا استجاب واستمر الأمر سيستمر، يستمر يستمر في كل شيء. يشك في امرأته، إذا خرجت إلى 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 الشرفة يشك فيها ويطلقها وربما يقتلها، يشك في ابنته، يشك في ابنه، يشك في نفسه، هل هو مسلم أو ليس مسلم. وتأتينا أسئلة عن هذا كثير كثيرا جدا، خصوصا في الشباب الذي ابتلعت استقامته، يلعب به الشيطان ليصده عن الاستقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. نعم، طيب، انتهى الوقت. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا إيه؟ أنا ما أعرف. وسوسيت تقول له يعني اترك هذا الامر. بقول لك ما نفتحش لما لازم نعمل الشيء.
هذا يلعب في الشيطان. يعني ما قالوا إذا خشوشنا المحل مكان الغائط خلاص أنت طهرت، لا يحتاج إلى أن تغسل إلى أن تجرح نفسك وتؤذي نفسك. أنا رأيت رجل في الرجحي في العمرة لما كان معي محمود والإخوة فيه في جامع الرجحي، فعلا تضيت وخلصت الوضوء والصلاة أوشكت على الإقامة وما زال يغسل يديه بسم الله ويغسل بسم الله ويغسل بسم الله ويغسل أكثر من 100 مرة بسم الله ويغسل يديه ويرفع ثيابه عن سراويله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مرضي هو مرض يا شيخ؟
هو مرض ولا داء خطير نسأل الله.
هو مرض يعني في جزء عصبي ونفسي.
ونسأل الله العافية لنا وللمسلمين.